حسني محلي.
خلافاً لما كان متوقعاً، فلم يحالف الحظ مرشح المعارضة كمال كليتشدارأوغلو للفوز على منافسه الرئيس أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 21 عاماً. فعلى الرغم من حديث بعض الأوساط عن عمليات التزوير خلال عملية الفرز والعد من قبل المفوضية العليا للانتخابات، إلا أن أحزاب المعارضة أعلنت استعدادها للجولة الثانية من الانتخابات وستكون في 28 من الشهر الجاري. وقد بات واضحاً أن من سيحسم نتائج هذه الجولة هو المرشح الثالث سينان أوغان، الذي حصل على 5.2 من مجموع أصوات الناخبين مقابل 49.5% لأردوغان و44.9% لكمال كليتشدارأوغلو. وأثبتت هذه النتائج أنه، أي كمال كليتشدارأوغلو، لم ينجح في إقناع الناخبين بجدية وأهمية مشاريعه التي تحدث عنها خلال الحملة الانتخابية، والتي تصدى لها أردوغان بحملة معاكسة ركز فيها على 3 محاور رئيسية، وهي الدين والقومية والمذهب. وتحت شعار الدين بالعنوان الرئيسي، سعى أردوغان لإقناع أنصاره وأتباعه بأنه الزعيم الوحيد الذي يمثل المسلمين والإسلاميين في الداخل والخارج، وأنه لهذا السبب فالغرب يعاديه ويسعى للتخلص منه عبر دعم المعارضة وعلى حد قوله. ودون أن يخطر على بال أحد أن الدين بل المذهب لم يكن القاسم المشترك لمقولات الرئيس أردوغان، حيث حظي أردوغان بدعم من روسيا وإيران ودول الخليج وبعض الدول الغربية بما فيها أمريكا، وهذا كلام الشارع الشعبي والسياسي التركي، ومعظمه يقول أن الجميع يريد لأردوغان أن يبقى في السلطة طالما أنه الوحيد الذي يقرر ما يشاء في السياستين الداخلية والخارجية ودون أي عراقيل من أحد، وذلك خلافا للوضع في حال فوز كمال كليتشدارأوغلو الذي سيكون له 5 نواب للرئيس وهم زعماء الأحزاب 5 المتحالفة معه، يضاف إليهم رئيسا بلدية إسطنبول وأنقرة، وهما أيضا سيصبحان نواب للرئيس في حال فوزه. ودون أن يمنع ذلك الرئيس أردوغان من مهاجمة منافسه كليتشدارأوغلو من منطلق مذهبي، بعد أن أعلن كليتشدارأوغلو رسميا أنه علوي المذهب، مع العلم أن نواب كليتشدارأوغلو 7 هم من السنة. المحور الآخر الذي ركز عليه أردوغان خلال حملته الانتخابية فهو المقولات القومية التي نجح من خلالها في إقناع أتباعه وأنصاره أن كليتشدارأوغلو وحلفائه خونة وعملاء وأعداء الأمة والدولة التركية، وذلك لتحالفهم مع حزب الشعوب الديمقراطي وهو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وهو إرهابي بالنسبة لأردوغان وغالبية الشعب التركي، بل وحتى بالنسبة لكل الأحزاب السياسية التركية في السلطة والمعارضة. فعلى سبيل المثال، حزب الحركة القومية والوحدة الكبرى الحليفان لأردوغان هما ذو ميول قومية وأحيانا عنصرية متطرفة. ودون أن يبالي هذان الحزبان بانضمام حزب الرفاه الجديد بزعامة فاتح أربكان، وهو نجل الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان، إلى تحالف الجمهور الذي يتزعمه أردوغان، وأقنع بدوره أي أردوغان حزب الهدى الإسلامي المتطرف والمعادي أساساً لمقولاته القومية التركية، ولأن هذا الحزب ذو ماضي إرهابي بعقيدة دينية وكردية في نفس الوقت. ودون أن يبالي أحد أيضاً من أتباع وأنصار أردوغان بهذه الحقيقة، طالما أن أردوغان لا يريد لهم أن ينتبهوا إليها، وهذا هو الحال بالنسبة للأحزاب 5 المتحالفة مع كمال كليتشدارأوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب اليساري العلماني الوحيد داخل تحالف الأمة. فالحزب الجيد بزعامة مرال أكشنار كانت قد انشقت عن حزب الحركة القومية، كما انشق زعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، فيما يمثل حزب السعادة وهو الآخر من حلفاء كليتشدار أوغلو التيار الإسلامي الذي ما زال مواليا لنجم الدين أربكان الذي سبق له أن قال قبل وفاته أن من يصوت لأردوغان إنما يصوت لأمريكا وإسرائيل. وخلاصة القول هنا أن جميع الأحزاب المنضوية تحت راية تحالف الجمهور بزعامة أردوغان هي يمينية دينية قومية وأحيانا عنصرية، هدفها الرئيسي هنا معاداة التيار السياسي الكردي الذي يمثله حزب الشعوب الديمقراطي الموالي لحزب العمال الكردستاني. وكان اتهام أردوغان لكليتشدار أوغلو وحلفائه في هذا الموضوع قد لعب دورا أساسيا في إبعاد الناخبين عنه وتصويتهم لأردوغان، وخير دليل على ذلك أن النسبة تتراوح بين 60-70% من المواطنين في المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير الذي أودى بحياة 50,000 إنسان قد صوتوا للرئيس أردوغان بعد أن صدقوا ما قاله لهم يوميا ومن منطلقات قومية ودينية، بما في ذلك أن الزلزال كان قضاء وقدرا وأنه لا ذنب للدولة في ذلك، علما أن فرق الإنقاذ وصلت المنطقة بعد 48 ساعة، بل وحتى الهلال الأحمر قد باع الخيم والمواد الغذائية بل الدم الذي تبرع به المواطنون للمنكوبين. كما لم يصوت هؤلاء ولأسباب دينية ومذهبية وقومية لكليتشدار أوغلو الذي وعدهم أنه سيبني لهم بيوتهم التي دمرها الزلزال ودون أي مقابل، فيما قال أردوغان أنه سيمنحهم القروض المصرفية حتى يبنوا بأنفسهم منازلهم. هذا التناقض في موقف الناخبين لم يكن فقط في مناطق الزلزال بل في معظم أنحاء البلاد، حيث وعد كليتشدار أوغلو المتقاعدين بمنحهم مساعدات مالية في عيدي الفطر والأضحى من كل سنة بقيمة 7,500 ليرة تركية عن كل عيد، إلا أن معظم المتقاعدين صوتوا لأردوغان الذي يدفع لهم الآن 2,000 ليرة فقط في كل عيد. كما نجح أردوغان الذي يسيطر على 95% من الإعلام الحكومي والخاص في إبعاد أنظار الناخبين عن الأزمات المالية والاقتصادية الخطيرة جدا والتي يعاني منها المواطن ومن تبعاتها كالغلاء الفاحش في الأسعار ونسبة التضخم العالية جدا وبالتالي البطالة والفقر المدقع والجوع الذي يعاني منه عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود. ونجح أردوغان في دغدغة مشاعر المواطنين بالتغني بأمجاد الأمة والدولة التركية وتاريخها العظيم الذي يغار منه كل دول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وعلى حد قول أردوغان وإعلامه الموالي، خاصة بعد أن نجح أردوغان في إقناعهم بأن تركيا تصنع الدبابات والصواريخ والمسيرات وحاملات الطائرات والغواصات والسيارات الكهربائية وهي جميعا صناعة وطنية 100% بالنسبة لأردوغان، ولكنها مجرد دعاية جوفاء بالنسبة للمعارضة التي تتهم أردوغان بالكذب دائما على الشعب، كما هو الحال بالنسبة للغاز والبترول الذي قال أردوغان أنهم اكتشفوا احتياطات هائلة منه تنافس السعودية وفق كلام وزير الداخلية، وهو ما صدقه أتباع أردوغان ولم يصدقه الباقي من الذين لم يصوتوا لأردوغان. يضاف إليهم حوالي 8 مليون مواطن لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وربما معظم الذين ألغيت أصواتهم لسبب ما، وعددهم أكثر من 1 مليون ناخب. وكل الحسابات الخاصة بالجولة الثانية ستعتمد بالدرجة الأولى على هذه الأرقام من الناخبين الذين إن نجح كليتشدار أوغلو في إقناعهم وبمقولات جديدة فالحظ قد يحالفه في الفوز في الجولة الثانية، هذا بالطبع بعد أن يكسب دعم المرشح الثالث سينان أوغان له، ومعروف عنه أي سينان أوغان وعن أميت أوزداغ وهو زعيم حزب النصر أنهما يهاجمان أردوغان بشدة بسبب سياساته الخاصة باللاجئين السوريين ويؤكدان على ضرورة إعادتهم إلى دولهم فورا، وهو ما يطالب به كليتشتار أوغلو، ولكنه يقول أنهم يجب أن يعودوا إلى بلادهم خلال عامين بعد الاتفاق مع الرئيس بشار الأسد. ولا تخفي المعارضة ارتياحها من موقفه، أي الرئيس الأسد، لأنه رفض اللقاء مع أردوغان قبل الانتخابات حتى لا يستغل ذلك في حملته الانتخابية. وفي جميع الحالات ومع المفاجآت التي أتوقعها دائما في هذا البلد المثير، وهو ما عشناه في الجولة الأولى من الانتخابات، فقد بات واضحا أن تركيا بأردوغان أو بكليتشتار أوغلو مقبلة على مرحلة مثيرة جدا من تاريخ جمهوريتها، التي تستعد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها من قبل مصطفى كمال أتاتورك في 29 من أكتوبر تشرين الأول القادم. ويسعى أردوغان منذ 21 عاما من حكمه للتخلص من إرث هذه الجمهورية السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري، فيما يقول كليتشتار أوغلو أنه إن استلم السلطة فسوف يحمي ما تبقى من هذا الإرث بعد أن دمر أردوغان ما دمره، خاصة بعد أن أصبح الحاكم المطلق للبلاد بعد أن قام بتغيير النظام البرلماني إلى رئاسي في استفتاء نيسان أبريل 2017. وسيطر أردوغان بعد هذا الاستفتاء على كل مؤسسات الدولة وأهمها الجيش، الذي كان ضمانة النظام العلماني فتحول إلى ضمانة لنظام أردوغان، ومعه كل مؤسسات الدولة وأهمها الأمن والمخابرات والقضاء، وهم جميعا في خدمة أردوغان، الذي إن نجح في الجولة الثانية فالجميع يتوقع لتركيا أن تتحول إلى دولة شرق أوسطية بامتياز، وبعد أن سعت كل الحكومات السابقة لجعلها جزءا من الغرب بكل معاييره ومقاييسه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل الأخلاقية أيضا. وربما لهذا السبب استغل أردوغان هذا الموضوع، فهو لم يتردد وإعلامه الموالي باتهام كليتشتار أوغلو ومن معه بالتحالف مع أصحاب الشذوذ الجنسي. ودون أن يكتفي وزير الداخلية سليمان سويلو باتهام أردوغان هذا لكليتشتار أوغلو، إذ قال أن كليتشتار أوغلو إن استلم السلطة فسوف يسمح بزواج الرجال بالرجال بل الرجال مع الحيوانات، وكأنه ليس لتركيا أي هم آخر سوى هذا الشذوذ الذي صدقه البعض من الذين صوتوا لأردوغان، ودون أن يتذكروا ما يعانون منه في حياتهم اليومية الصعبة جدا بعد أن أوصل أردوغان البلاد إلى حافة الإفلاس بكل المعايير والمقاييس وأهمها قصص الفساد التي لا يمكن للعقل البشري أن يصدقها، ولكن لم يصدقها أتباع وأنصار أردوغان. ويبدو أن هذه القصص ليست مهمة بالنسبة لكل من صوت لأردوغان طالما أنه متدين وسني وقومي ووريث السلطنة والخلافة العثمانية التي يتغنى أردوغان بأمجادها منذ ما يسمى بالربيع العربي الذي لعب فيه أردوغان دورا رئيسيا، وذلك بانعكاساتها على الواقع الداخلي ودون أن يبالي بذلك الناخبين الذين صوتوا لأردوغان لأنهم يعيشون في واد وباقي الشعب التركي في واد آخر. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست من الأناضول لنستمر في الحديث عن السيناريوهات الخاصة بهذا البلد المثير بأردوغان أو بدونه.